بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 14 من شهر جمادى الآخر سنة 34 و400 وألف، نواصل القراءة في فوائد أعلام السنة المنشورة والأسئلة في العقيدة التي كتبها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الأسئلة المتعلقة بعقيدة المسلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابتدأها المؤلف بالسؤال 200 بقوله رحمه الله: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته؟ لخص الإجابة على ذلك فقال: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ونثبت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. هذا هو الجواب الذي لخص فيه المسلم عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يجب على المسلم اعتقاده في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته. أولى هذه الأمور قوله: سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: نشر فضائلهم. الأمر الثالث: الكف عن مساويهم وما شجر بينهم. والأمر الرابع: التنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. والأمر الخامس: نثبت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال المؤلف رحمه الله مستدلا على ذلك: قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية المباركة يقول فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله، يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا الوصف وصف عظيم، اتصف به الصحابة وأثنى به ربنا جل وعلا به عليهم. والواجب على كل مسلم أن يكون كما قال الله: رحماء بينهم، يتراحم المسلمون فيما بينهم بسبب رابطة الإسلام ورابطة الإيمان. فلا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا بين غني ولا فقير، ولا بين أحد وآخر إلا بالتقوى، كما قال ربنا سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكافر لا مودة له في قلب المؤمن ولو كان قريبا، كما قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. فربنا سبحانه يقول لا تجد، يعني لا يجوز للمسلم أن يكون في قلبه مودة ومحبة للكافر، لأنه محاد لله ولرسوله ولو كان قريبا. والمقصود المحبة الدينية، أما المحبة الطبيعية كمحبة الولد لوالده أو الوالد لولده وغير ذلك فهذه محبة طبيعية، لكن المؤمن يغلب عليه التمسك بالإسلام، المؤمن يغلب عليه أنه يغلب جانب الإسلام وجانب الإيمان فيحب لله ويبغض لله، وقد ضرب في ذلك الصحابة أروع الأمثال، فوصفهم الله أشداء على الكفار رحماء بينهم. قد تجد هذا الوصف تخلف عن كثير من المسلمين اليوم فتجده على العكس والنقيض من ذلك، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذه كما يقول ابن كثير صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله سبحانه في هذه الآية أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فوصفهم الله بكثرة العمل وكثرة الصلاة التي هي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص، يبتغون فضلا من الله واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يريدون الجنة والدار الآخرة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. ووصفهم فقال سبحانه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر العبادة يظهر على ظواهرهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المقصود بذلك السمت الحسن. وقيل أيضا المراد بذلك الخشوع والتواضع، فهذا يظهر على المؤمنين، يظهر على أهل الصلاة. قال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعض أهل العلم وروي عن ابن عباس: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. والمقصود أن الأمور التي تنطوي عليها النفوس يظهر أثرها على الإنسان. فالصحابة رضوان الله عليهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وفي هديهم، وكل من قرأ سيرتهم وتاريخهم عجب من حسن أعمالهم ومن صلاح أمورهم واستقامة أحوالهم وزهدهم في هذه الدنيا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. فهذه الأمة أمة معظمة حتى في الكتب السابقة. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال سبحانه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي أخرج فراخه وأخرج أصوله، فآزره أي شده، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه. وهذا الأمر قال الله ليغيظ بهم الكفار. فهذه الآية فيها بيان أن الصحابة جاء مدحهم في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، فربنا سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية انتزع منها الإمام مالك رحمه الله تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والمقصود أن هذه الآية العظيمة المباركة فيها دلالة واضحة على فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أثنى عليهم في الكتب السابقة. من الآيات الواردة أيضا في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآية الأخرى التي ذكر المؤلف من سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، ذكر المهاجرين ثم الأنصار، يقول سبحانه: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وفي سورة التوبة يقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قرأ الجمهور: وأعد لهم جنات تجري تحتها، وقرأ ابن كثير: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فذكر الله في هذه الآية أيضا المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسان وهم السلف الصالح، وقال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات الآية. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فذكر الله في هذه الآية توبته على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في غزوة تبوك المسماة بغزوة العسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أصيب الناس في ذلك الحين بعوز شديد وفقر، فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام من المتاع والعدة ما يجهز به الجيش، فجهزه بعض الصحابة كعثمان وغيره. فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وفي هذه الآيات جميعا يذكر الله المهاجرين أولا ثم يذكر الأنصار، ولهذا قال العلماء: المهاجرون مقدمون في الفضل على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، وهذا في الجملة، من حيث الجملة يقال المهاجرون أفضل من الأنصار، ولا يمنع أن يكون بعض الأنصار أفضل من بعض المهاجرين. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أثنى الله في هذه الآية على المهاجرين الذين جمعوا بين الهجرة والنصرة، ثم ذكر الأنصار بخير فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآيات وغيرها كثير كلها في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين والأنصار. يقول المؤلف: ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث ورد في فضل أهل بدر، وكانوا 310 من الصحابة كلهم من أهل الجنة. قال أيضا: وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. هذا أيضا من معتقد أهل السنة، أنهم أن هؤلاء أصحاب بيعة الرضوان من أهل الجنة. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قال المؤلف: ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة، يعني جميع الصحابة. إذا قيل لك من الصحابي، من هو الصحابي؟ ابن حجر رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الإصابة في تراجم الصحابة ذكر خلاف العلماء في تفسير الصحابي، وأيضا ذكر ذلك في النخبة وفي نزهة النظر، ذكر أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء لقيه وصحبه صحبة طويلة أو أقل من ذلك ولو ساعة، لقيه مؤمنا ومات على الإسلام، لم يقل من رأى النبي، لأن من الصحابة من هو أعمى، فكلمة من لقي النبي أصح من قول بعض الناس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل بعض الصحابة ممن كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله مؤمنا خرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم آمن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يقول العلماء هو من التابعين لا يدخل في الصحابة. وكذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لكنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان موجود في زمن الرسول وكان مؤمنا لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهاجر إليه، ومات على ذلك، يعني يستمر إيمانه حتى يموت. وهل يدخل في هؤلاء الصحابي الذي أسلم وآمن ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام، وبعد أن ارتد عن الإسلام رجع فأسلم ثم مات على الإسلام، هل يكون صحابيا من تخللت صحبته الردة؟ الراجح من أقوال العلماء أنه يكون صحابيا، مثل طليحة بن خويلد الأسدي الذي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وآمن، ومثل بعض من ارتد في أيام الردة لكنه آمن بعد ذلك، فالصحيح أنه يكون من الصحابة. إذن نحن نشهد بأن الصحابة هم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الآخر: خير الناس قرني. هذا الحديث جاء بهذين اللفظين: خير أمتي قرني، واللفظ الآخر: خير الناس قرني. واشتهر عند الناس لفظ ثالث بلفظ: خير القرون قرني، ولكن هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك قال المؤلف: وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصف المد. وهذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيبة، والحديث الصحيح. فنعتقد ذلك، وهذا لأن عندهم حسنة عظيمة، وهذه الحسنة هي الصحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعتقد هذا الفضل جميعا فيهم جميعا، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع. قال المؤلف: وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ المقصود من ذلك أن فضائل الصحابة أعظم وأكثر وأشهر رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذه حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا، سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، يعني لا نتعرض لهم بالكراهية والبغض، ولا بالكلام فيهم، لا سيما الكلام في من دخل في الحروب التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنه، فمن ثبتت صحبته كففنا ألسنتنا عن الكلام فيهم وعن القول فيهم. بعض الكتاب اليوم ذكروا الفتن التي وقعت في الصحابة وتكلموا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه طريقة أهل البدع. ومن الكتب المشهورة التي وقع فيها الطعن في الصحابة كتاب تفسير ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، فإن سيد ليس من أهل العلم، وإنما هو من الكتاب الأدباء، فلما كتب في التفسير تعرض لبعض هذه القضايا فوقع في أخطاء جسيمة. فالواجب على المسلم أن يتحرى القراءة في كتب التفسير المعتمدة، وألا يغتر ببعض المشهورين الذين وقعوا في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقبل من أحد كائنا من كان الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تسلم ألسنتنا وقلوبنا. ومن علامات أهل البدع الطعن في معاوية، والطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنهم، والطعن في أبي سفيان، والطعن في بعض أصحاب رسول الله كأبي هريرة، الطعن في أبي هريرة والكلام فيه، والطعن في من كان مع معاوية ضد علي، هذا من علامات أهل البدع الطعن فيهم. ولهذا المؤلف ذكر هذا الباب وهو منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، ليبين أن من أصول أهل السنة، من أصولهم المتفق عليها، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية العاشرة من سورة الحشر، ربنا سبحانه ذكر قبلها الثناء على المهاجرين للفقراء المهاجرين، ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، وذكر صفاتهم، فذكر أن صفتهم أنهم يقولون لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء إذا كان الإنسان بعد الصحابة يسب الصحابة ويتكلم عليهم فليس بداخل في هذه الآية المباركة. والرسول عليه الصلاة والسلام تلزم طاعته، وقد قال لنا: لا تسبوا أصحابي. وكل ما جاء من فضائلهم في الكتاب والسنة يجب على المؤمن الإيمان به واعتقاده. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما قال سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه، وكل من تحرم عليه الصدقة من آله، ويدخل في ذلك بنو عبد المطلب وبنو المطلب، يدخل في ذلك بنو هاشم وبنو المطلب، كل من ينتسب إلى هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى المطلب ابن عبد مناف، والمطلب أخو هاشم، هذا يكون من آل البيت، المنتسبون إلى هاشم أو المنتسبون إلى المطلب، هؤلاء جميعا من آل البيت، فيدخل فيهم أبناء العباس العباسيون، ويدخل فيهم أبناء جعفر بن أبي طالب وأبناء عقيل بن أبي طالب الذين يسمون بالطالبيين أو بالعلويين أو بالجعفريين نسبة إلى جعفر أو إلى عبد الله بن جعفر، وكذلك المنتسبون إلى عقيل بن أبي طالب العقيليون، ويكثرون في جنوب الجزيرة في المخلاف السليماني، وكذلك المنتسبون إلى أبناء الحسن أو الحسين ابن فاطمة ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. الشيعة عندهم آل البيت مقصورون على أبناء الحسن أو الحسين، الحسنيون أو الحسينيون، ولكن الصحيح أنهم كل من تحرم عليه الصدقة. ويدخل في آل البيت مواليهم عبيدهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آل مولى القوم من أنفسهم أو منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب الشيعة أنهم يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، ولهذا أحق الناس بآل البيت هم أهل السنة، وهم أعدل الناس طريقة. المنتسبون لآل البيت من الشيعة والروافض هؤلاء كذبة، لأن آل البيت عندهم شيء واحد أبناء الحسين، فيتعصبون لأبناء الحسين أكثر من أبناء الحسن، بل ويذمون الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنهم لا يعتبرون ببني العباس ولا بغيرهم من آل البيت، وتعصبهم في ذلك ظاهر. ثم إنهم يتكلمون في عائشة وفي حفصة وغيرهما من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من أبعد الناس محبة، من أبعد الناس ولاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة قولهم في زوجات الرسول أنهم زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، وأنهم من أهل الجنة، وأن الله قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال: ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، وقال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث بهذا اللفظ الصحيحين، قال أوصيكم، قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي. فأوصى بالقرآن، ويدخل في ذلك الوصية بالسنة، وأوصى بأهل بيته: أذكركم الله في أهل بيتي. وجاء حديث آخر بلفظ: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، وهذا الحديث مختلف في صحته، من أهل العلم من يرى أنه صحيح ومنهم من يضعفه، والمقصود أن هذا الحديث الذي هو في الصحيحين بهذا المعنى، لأن قوله أولهما كتاب الله يدخل في ذلك السنة، لأنها حافظة وتفسير وبيان لكتاب الله سبحانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بآل بيته، فأحق الناس بآل البيت تعظيما لهم، تعظيما لمن آمن منهم ولمن استقام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من فسق وخرج عن طاعة الله ورسوله فهذا يلحق بعمله السيء الخبيث. قال المؤلف: من أفضل الصحابة إجمالا؟ من معتقد أهل السنة أنهم يعتقدون أن الصحابة يتفاضلون ويختلفون في الفضل، فأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يقول سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من أنفق من قبل الفتح أفضل ممن آمن بعد الفتح، لكنه قال سبحانه: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. ومن هذه الآية استدل بعض العلماء أن استدل بعض أهل العلم أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، لأن الله يقول: وكلا وعد الله الحسنى. والفتح المشار إليه في هذه الآية مراد به يوم الحديبية. قال الله تعالى: من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. فدلت الآية والأحاديث على أن الصحابة منهم من هو أفضل من بعض، لكنهم جميعا في مرتبة عظيمة، وهي مرتبة الصحبة. ثم قال المؤلف: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ على سبيل الإجمال المهاجرون أفضل من أنصار، ثم أهل بدر أفضل من أصحاب من أهل أحد، ثم أصحاب أحد أفضل من أصحاب بيعة الرضوان، ثم أصحاب بيعة الرضوان أفضل من غيرهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم من أنفق من بعد الفتح وقاتل. على جهة التفصيل قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. هذا إجماع من الصحابة. ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، فأبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر. قال المؤلف: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين سماه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، أي المختص به. وقال: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس فأخبرهم في قصص السابقين أن بقرة تكلمت، فقال الناس: وعجبا، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس، فدل ذلك على فضله. وكذلك في تكلم الذئب، لما وفد ذئب على النبي صلى الله عليه وسلم فأقعى، ثم قال: يا رسول الله، وتكلم وسمعه الناس، فقال: أتدرون ماذا يقول هذا الذئب؟ إنه يستأذن أن آذن له في الغنم. فرماه رجل فذهب، فالنبي فقال الناس: وعجبا، ذئب يتكلم؟ والرسول يقول: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وفي فضائل عثمان قال: ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. في يوم الحديبية لما تأخر عثمان وحبس عند قريش انتشر بين الناس أن عثمان قد قتل، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لمبايعته على القتال يوم بيعة الرضوان، فبايعه الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه لعثمان وكان غائبا، ثم جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان، وقال من يجهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان، وقال ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة، وهو عثمان رضي الله عنه. وفي فضائل علي يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني وأنا منك، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال صلى الله عليه وسلم في علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا في يوم تبوك لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على المدينة ثم خرج إلى تبوك، فرأى علي أن المدينة لم يبق فيها إلا النساء والصبيان وكبار السن، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقال كيف تتركني مع هؤلاء، فقال إنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، فطابت نفسه رضي الله عنه. وفي فضائل الصحابة العشرة قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وهو طلحة بن عبيد الله القرشي التميمي، والزبير بن العوام في الجنة، والزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب حواريه، وسعد بن مالك في الجنة، وهو سعد بن أبي وقاص الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد في حديث آخر ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، وليس معنى هذا أنه لم يبشر بالجنة إلا هؤلاء، بل أهل بدر كلهم في الجنة، وأهل أحد، وأصحاب بيعة الرضوان، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين وأبو هريرة وبلال بن رباح وثابت بن قيس بن شماس، هؤلاء كلهم مبشرون بالجنة في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، أي أبي بن كعب، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، والراجح من أقوال المحدثين أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حديث ضعيف، لكن ثبت منه آخره لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا القطعة من الحديث في صحيح البخاري، وأما الحديث كاملا بهذا السياق فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين إنهما سيدا شباب أهل الجنة وإنهما ريحانتاه، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما، وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما إنها سيدة نساء أهل الجنة، وقد ثبت لكثير من الصحابة الحديث إنها سيدة نساء أهل الجنة، بين المحقق أن لفظه سيدة نساء المؤمنين في صحيح مسلم. فهذا في فضائل أيضا الحسن والحسين وفاطمة
وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم. قال: وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى. ولا يلزم، هذه قاعدة الآن، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. يعني إذا جاءنا حديث في فضل سعد بن معاذ مثلا لا يدل على أنه أفضل من أبي بكر أو عمر. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، أما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل من من على وجه الأرض. إذن هذه الأحاديث كلها في فضل الصحابة. من أحب أن يراجع الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة فهناك كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ العلامة وصي الله عباس، وهو كتاب بين فيه الإمام أحمد فضائل الصحابة. وكذلك من الكتب النافعة في هذا الباب الصحيح المسند من فضائل الصحابة، الصحيح المسند من فضائل الصحابة للشيخ مصطفى بن العدوي أحد المشايخ في مصر. هذا الكتاب أيضا كتاب نافع، وقد اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة فلم يذكر فيه الأحاديث الضعيفة في فضائل الصحابة، وفي الصحيح غنية. فننصح باقتناء هذا الكتاب الصحيح المسند من فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لمصطفى بن العدوي، وكذلك فضائل الصحابة للإمام أحمد، وغيرها كثير من كتب أهل العلم رحمهم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم الآية. ثم قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 318، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ثم قال رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. ثم قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال بعد ذلك: ويحبون أهل بيت رسول الله. من أصول أهل السنة أنهم يحبون أهل البيت ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولون أزواج رسول الله أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لما نقول هذا أصل من أصول أهل السنة معناه أن الذي يخالف في ذلك يكون من أهل البدع. ولهذا قال المؤلف: أهل السنة، قال ابن تيمية: أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن لهم أي للصحابة من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. هذا أيضا تأكيد لما مر في كلام المؤلف رحمه الله من كلام الشيخ الإسلام، فيراجع أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة في العقيدة الواسطية، فيها كلام جميل. إذن نقف ها هنا إن شاء الله، ويأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم تتمة للتأكيد على فضل الأربعة من الصحابة الخلفاء أبو بكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله تعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب أصحاب نبيه وحب من يحبه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. عندنا في هذا اليوم محاضرة أو دورة للشيخ درغش العجمي من مشايخ الكويت، محاضرة بعد صلاة العشاء بعنوان علو الهمة.